مجالسكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا غريب، يا مظلوم كربلاء، ألا رسول الله آلك قتلوا ولم ترع فيهم ذمة وأواصر وصبتك عين الكون أصبح ثاويا تجول عليه العاديات الضوامر قضى ظمآن والماء للوحش منهل فذا وارد منه وذلك صادر وتلك ربيبات النبوة سلبت فهن عقيب الصوم أسرى حواسر سوافر ما بين الورى بعد منعة ألا بأبي تلك الوجوه سوافر الناس لبات منها الأساور لم يكن لها بدلا إلا القيود أساور ينادين بالزهراء سيدة النساء تعالي نقاسم كل بلاء ونشاطر يا نايمة في الرضا يا نايمة في الرضا يا نايمة في الرضا يا نايمة في الرضا الله يعظم لك لجار يا نايمة في الرضا ليتش حضرتي لبيتش لما وقع بالغبرة والمهر يمم للخيام يبكي ويجذب حسرة وتفاررت كل الحرام للمعركة يا زهرة ظل العميل بخيمته يا نايمة في الرب وجدت الوديع الخوها ولن الشمر على الصدر نادت يا ظالم خلّي نادت يا ظالم خلّي يقوم يحمي خبرة وإن كان عازم تذبح بس قيم من ما قطرة ظل يضرب اختب حضرته يا نايمة فر أيست منا وقاميت وميت من ميتام وصارت تدور نسوتي وتردهم لخيام وتاليها راحت باليسار ودموعها تتها ومشية الحادي صعبة يا نايمة إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين مولانا تفضل. قال سيدنا وإمامنا ومولانا زين العابدين عليه السلام فأما حق الله الأكبر فأن تعبده لا تشرك به شيئا يفتتح الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه رسالته المعروفة برسالة الحقوق ببيان أعظم الحقوق وأكبرها، وهو حق الله سبحانه وتعالى. وينبه الإمام زين العابدين في بداية الرسالة على هذه النقطة فيقول: وأكبر حقوق الله تعالى عليك ما أوجبه الله تبارك وتعالى لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق ومنه تفرع. الإمام عليه السلام يقول: أكبر الحقوق وأعظمها هو حق الله سبحانه وتعالى، وهذا الحق هو أساس الحقوق وأصلها، لأن الإنسان إذا قام بمراعاة هذا الحق قام بمراعاة الحقوق الأخرى، إذا قام بمراعاة الحق الإلهي قام بمراعاة الحقوق التي دونه، ولكن إذا لم يقم الإنسان بمراعاة هذا الحق لم يوفق لمراعاة بقية الحقوق. فالحق الأساس والمحور الأساس في مسألة الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى. ما هو حق الله على عباده؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يسأل معاذ بن جبل، يقول له: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على عباده هو عبادته سبحانه وتعالى، وهذا ما نبه عليه الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: فأما حق الله الأكبر فأن تعبده لا تشرك به شيئا. إذا كان حق الله تعالى هو العبادة، هذا يستدعي منا الوقوف عند بيان المقصود من العبادة. ما هو المقصود من العبادة التي هي حق الله سبحانه وتعالى؟ هذه النقطة أصبحت مثار جدل ومثار خلاف بين الشيعة وبين غيرهم، وعلى أساس هذه المسألة أريقت دماء وهتكت أعراض وأبيحت حرمات وكفرت طائفة كبيرة من المسلمين. كل هذا الأمر نتج عن سوء تحديد المقصود من العبادة. ما هي العبادة؟ ما هو المقصود من العبادة؟ عند هذه النقطة وقع الجدل بين الشيعة وبين غيرهم. مقصود من العبادة ما هو؟ أنت الآن عندما تتشرف بزيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وتحاول تقبيل ضريح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو ترفع كفيك عند ضريح النبي صلى الله عليه وآله، يقال لك: لا تفعل ذلك، تقبيل ضريح النبي عبادة، طلب الحاجة من النبي عبادة، التوسل بالنبي عبادة. طيب، ما هو مفهوم العبادة؟ ما هو المقصود من العبادة؟ حتى نعلم بأن هذه التصرفات هل لها علاقة بالعبادة فيكون الإتيان بها شركا في العبادة أم لا، أو منافيا للتوحيد في العبادة أم لا. ما هو المقصود من العبادة؟ هنا ذكرت ثلاثة تعريفات، ثلاثة تفسيرات لحقيقة العبادة. تعريف الأول وهو الذي طرحه غير الشيعة، قالوا بأن العبادة هي الخضوع والتذلل، العبادة هي الخضوع والتذلل، كل تذلل وخضوع فهو عبادة، كل تذلل خضوع يصدر من الإنسان فهو عبادة. لذلك أنت إذا جئت إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وتذللت وخضعت عند قبره وطلبت الحاجة منه، كان ذلك منك عبادة له صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن العبادة هي الخضوع والتذلل. نحن نقول هذا التفسير للعبادة تفسير خاطئ. لما؟ دليلنا على ذلك هو القرآن، لأن القرآن في مجموعة من آياته قد أمر بالخضوع والتذلل لغير الله سبحانه وتعالى. فلو كان كل خضوع وتذلل عبادة لكان أمر القرآن أمرا بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. مثلا الآن نقرأ في القرآن الكريم: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القرآن يأمر بالتذلل ويأمر بالخضوع ويأمر بخفض الجناح للوالدين، فلو كان كل خضوع وتذلل عبادة لكان أمر القرآن بالخضوع للوالدين أمرا بعبادة الوالدين، وهذا لا يقبله أحد من المسلمين. إذن من خلال آيات القرآن نستفيد بأنه ليس كل خضوع وتذلل عبادة. هذا التفسير تفسير خاطئ. التفسير الثاني الذي ذكر للعبادة هو أن العبادة منتهى الخضوع والتذلل. هؤلاء أرادوا التخلص من محاذير التفسير الأول ففسروا العبادة بتفسير آخر هو أيضا لم يسلم عن الإشكال والمحذور. هؤلاء قالوا: نحن لا نقول كما قال أصحاب التفسير الأول بأن كل خضوع وتذلل عبادة، لا، نحن نقول منتهى الخضوع منتهى التذلل إذا صدر من الإنسان فهو عبادة. شلون؟ يعني مثلا الآن افترض نمثل لذلك، الآن عندما يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى، رفع اليدين بالدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا مظهر من مظاهر الخضوع، لكن الإنسان عندما يتجاوز هذا المظهر إلى مظهر آخر فيمزج دعاءه بالبكاء، يمزج دعاءه بالتأوه، هالنوع من البكاء والتأوه هذا مظهر أعلى من الخضوع والتذلل. يجي إنسان آخر يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، السجود غاية الخضوع والتذلل، كما يقول المرحوم صاحب العروة في العروة، يقول: السجود غاية الخضوع والتذلل. إذن منتهى الخضوع منتهى التذلل عندما يصدر من الإنسان يقال له بأنه عبادة، وأما غيره فليس عبادة. طبعا هذا التعريف أيضا للعبادة نحن الشيعة نقول بأنه تعريف خاطئ. لما؟ لأن الخضوع والتذلل وإن بلغ منتهاه ليس من اللازم أن يكون عبادة، ودليلنا على ذلك القرآن. عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد بأن الله سبحانه وتعالى قد أمر ملائكته وأمر غير الملائكة بالسجود لغير الله سبحانه وتعالى، والسجود غاية الخضوع، فلو كان منتهى الخضوع عبادة لكان أمر الله أمرا بالعبادة غير الله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. لو كان منتهى الخضوع عبادة لكان أمر الله للملائكة بالسجود لآدم، لكان هذا الأمر أمرا لهم بعبادة آدم بعبادة غير الله، وهذا لا يمكن صدوره من الله سبحانه وتعالى. القرآن يقول ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، عندما خر والد يوسف وهو النبي المعصوم ليوسف عليه السلام وسجد له، وسجد له إخوانه، وسجدت له أمه، هذا منتهى الخضوع ومنتهى التذلل، ولكنه ليس عبادة. إذن ليس كل ما كان منتهى خضوع وتذلل فهو عبادة. إذن ما هو التفسير الصحيح للعبادة؟ ما هو التعريف الصحيح للعبادة؟ ومتى يكون العمل الصادر من الإنسان عملا عبادية؟ علماؤنا يقولون المستفاد من القرآن الكريم بأن العبادة هي عبارة عن الخضوع والتذلل مع الاعتقاد بألوهية أو ربوبية المخضوع له. ليس مطلق الخضوع والتذلل عبادة، الخضوع المقترن مع الاعتقاد بالألوهية، الخضوع المقترن مع الاعتقاد بالربوبية، هذا يعبر عنه بأنه عبادة. من هنا نحن نقول بأن طلب الحاجة من النبي صلى الله عليه وآله وإن كان خضوعا وتذلل لكنه ليس عبادة. لما؟ لأنه لم يقترن بالاعتقاد بالألوهية ولم يقترن بالاعتقاد بالربوبية، لذلك هو ليس بعبادة. والقرآن ينبه على ذلك. عندما نرجع إلى الآيات القرآنية، الآيات القرآنية تنبه على أن العبادة مقترنة بالاعتقاد بالألوهية، مقترنة بالاعتقاد بالربوبية. مثلا نقرأ في القرآن يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القرآن يقرن بين القضيتين، وفي أكثر من آية، بين قضية العبودية وبين الاعتقاد بالألوهية. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تقرأ في آية قرآنية أخرى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقرن بين قضية الربوبية وبين قضية العبودية. إذن القرآن من خلال إشاراته ينبه على أن العبودية خضوع وتذلل مقترن بالاعتقاد بالألوهية، مقترن بالاعتقاد بالربوبية. لذلك عندما يقول لك شخص أنت عندما تطلب الحاجة من النبي صلى الله عليه وآله، أنت عندما تطلب الشفاء من الحسين، أنت عندما تستشفي بالزهراء عليها السلام، فأنت قد خضعت وتذللت لهؤلاء وخضوعك وتذللك عبادة، إذن أنت مشرك لله، مشرك بالله سبحانه وتعالى. نقول له أولاً حدد لنا المقصود من العبادة قبل أن تتهم طائفة من المسلمين بأنهم مشركون في عبادة الله. حدد ما هو المقصود من العبادة. تقول المقصود من العبادة مطلق الخضوع والتذلل، نقول لك هذا التحديد تحديد خاطئ، لأن القرآن بيّن بأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالخضوع والتذلل لغير الله، فلو كان مطلق الخضوع والتذلل عبادة لكان أمر القرآن أمرا بعبادة غير الله، وهو محال لا يمكن صدوره. إذن ليس مطلق الخضوع والتذلل عبادة. العبادة ما هي؟ العبادة مقترنة بالألوهية، مقترنة بالربوبية. ونحن عندما نطلب حوائجنا من هؤلاء، عندما نستشفي بهؤلاء، عندما نتذلل ونخضع لهؤلاء، فنحن لا نعتقد بألوهيتهم ولا نعتقد بربوبيتهم. لذلك ما يصدر منا ليس عبادة لهؤلاء بأي حال من الأحوال، ولكن هؤلاء أساءوا فهم المقصود من العبادة، ونتيجة سوء فهمهم أباحوا الحرمات وهتكوا الأعراض وكفروا الطائفة الكبيرة من المسلمين. وإلا فإن مفهوم العبادة مفهوم واضح ومفهوم بين بالبيان الذي بيناه وأوضحناه. إذن فأما حق الله عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، المراد من عبادة الله الخضوع والتذلل لله المقترن مع الاعتقاد بألوهيته وربوبيته. وهذا يتفاوت من شخص إلى آخر، هذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد وهذا الإذعان يتفاوت من شخص إلى آخر. الاعتقاد بربوبية الله وألوهية الله ومقدار الخضوع والتذلل بين يديه يختلف من إنسان إلى إنسان. شوفه مجرد الصيبة مشكلة في حياته، أزمة في حياته، افترض مشكلة اقتصادية أو مشكلة مثلا في جسده، يلجأ إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، ويبتعد عن الله ويبتعد عن آل الله ابتعادا كليا. إذا أصابته حالة من اليأس لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى أهل البيت عليهم السلام، والحال بأن الباب الذي ينبغي أن يطرق هو باب آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أولا وأخيرا، صلوات الله وسلامه عليهم. والإنسان المعتقد تمام الاعتقاد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى سيما في أحلك الظروف وأصعب اللحظات. إلهي تركت الخلق، تساقط جميع أنصاره وجميع أصحابه وجميع أهل بيته، وبقي وحيدا فردا في أرض كربلاء، لا ناصر له ولا معين. ينظر جيوش بني سفيان تحيط به من كل ناحية ومكان. إلى من يلجأ الحسين؟ وإلى أين يتوجه الحسين؟ ومع من يناجي الحسين؟ توجه إلى ربه. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد. إلهي تركت الخلق طرا
العسكر. الأذكار وعين على الصلاة ونظرة على الشاطئ ونظرة على المطاعم بسيف يقسمها واحد اثنين والأربعة واحد ينظمها بالسماء وقحام وخلى الجيش يتطلب ملاجو والشمس غابت والظلام وعرج على طار المهار لله يناجي يا ربنا للشرع والناموس قرضا دين الهدى لازم أجاهد فيه علاجي ودارك وعدين بكل صورة وجاجة يا ربنا مالي بعيد في العمر حق يا ربنا مالي بعيد في العمر حق واترك الأمة جاهلية وتعبد وفاء والولعنا نقصت صمصوم الأعادي ونن الحجار السهام والرماح وهنادي وحسينا الولعنا نقصت صمصوم الأعادي ولن الحجر والسهام والرماح وهنادي اسمع اسمع اتوزع وخر صاح انا للدين فا اتوزع وخر صاح انا للدين فا توسد الغبرة والمهار يما مصوى أمخدرات محمد
نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العارف من عتقائك من جهنمائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.